الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه وفي باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وتوقفنا عند هذا الحديث عند قول الحافظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله، قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرجه أيضا الترمذي ابن ماجه وأحمد وغيرهما. وألفاظهم متقاربة. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أي القوي في إيمانه وما يقتضيه إيمانه. وقيل القوي في بدنه، قوي البدن والنفس، الماضي العزيمة الذي يصلح للقيام بوظائف العبادات من الصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيبه في ذلك وغير ذلك مما يقوم به الدين وتنهض به كلمة المسلمين. فهي يعني أنه القوة قوة عامة، المؤمن القوي في بدنه وفي إيمانه، فالذي قوي في بدنه هو الذي يجاهد في سبيل الله ويعين المحتاج ويقوم بعبادات يحتاج فيها إلى قوة البدن. وقيل المراد الإيمان، ولعل هذا الإيمان يعني القوة في الإيمان وفي الدين، ولعل العموم هو القول الأظهر، والله تعالى أعلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، خير من المؤمن الضعيف. خير يعني أكمل وأفضل. وهي الآن يقولون فلان أخير من فلان، لكنها لغة وإن جاءت في أحاديث لكنها قليلة الاستعمال. فالآن حتى أن بعض أهل اللغة أنكرها ومنع أن تقول أخير وأشر مثلها، إنما يقال خير، فلان خير من فلان. نعم، هذا هو الأكثر وهذا هو الأغلب وهذا هو الأشهر، لكن قد وردت أحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما استعملت فيها هذه الكلمة أخير، والمراد أفضل وأعظم في الخيرية، أكثر خيرية من المؤمن الضعيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، أي في كل من المؤمن القوي ومن المؤمن الضعيف خير. هذا لدفع ما قد يتوهم أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، لكن هو فيه خير، لكن ذاك القوي أكثر وأعظم خيرا منه. أما كل مؤمن ففيه خير لإيمانه وقيامه بما أوجب الله عليه من الصلاة ومن غيرها. ففي كل مؤمن خير، القوي والضعيف، لكن ذاك أكثر خيرا هو القوي من الضعيف، أكثر خيرا من الخير الذي يوجد في الضعيف. وهذا إنما كان، وهي من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لدفع ما قد يتوهم بعض الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، وهذا غير مراد، إنما المراد التفضيل بين هذا وبين هذا، هذا أكثر خيرا وأعظم خيرا وأعظم أجرا لما يستطيع أن يقوم به، وذلك فيه خير، لكنه لا يساوي الخير الذي في المؤمن القوي، سواء قلنا القوة الإيمانية أو قلنا القوة الإيمانية والجسدية ونعممها في هذا وهذا. فلا يتوهم، هذا لدفع التوهم ودفع توهم القدح فيه وأنه لا خير فيه. ثم قال: وأحب إلى الله، هو قال خير وأحب إلى الله، أحب إلى الله المؤمن القوي، أحب إلى الله أكثر محبوبية لله من المؤمن الضعيف، لما يقوم به من الأعمال الصالحة أو لما عنده من الإيمان الذي هو أقوى، والإيمان يتفاضل، وهذا من أدلة تفاضل الإيمان وزيادة الإيمان ونقصه. فإيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره، مثلا إيمان الصحابة عمر وهكذا الصحابة وغيرهم، فالناس يتفاضلون في قوة إيمانهم، ولهذا هذا من أدلة أهل السنة على زيادة الإيمان ونقصه. فكلما كان الإيمان قويا كان أكمل وأقوى وأزيد أكثر، وكل ما كان أضعف كان أنقص، فهو دليل على زيادة الإيمان ونقصه، ودليل على أن الناس أيضا يتفاضلون في إيمانهم، فالناس في إيمانهم ليسوا سواء. فإيمان أبي بكر مثلا والخلفاء الأربعة بعده ليس كإيمان غيرهم. ثم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص أي ابذل الأسباب التي يسرها الله لك وهي مشروعة في تحصيل ما ينفعك في الدنيا والدين وفي العلم. يحرص الإنسان على كل ما ينفع، لأن ما ينفع ما ينفعك، فهنا هذه ما عامة، كل ما ينفع الإنسان يجب أن يحرص عليه. العلم ينفعه، ما ييسره الله من مال وولد وغير ذلك ينفعه، فليحرص عليه ويبذل الأسباب المشروعة المتاحة له التي يسرها الله له في تحصيل ذلك. وفي هذا تحذير من الكسل، لأن الكسول لا يحرص على ما ينفعه، لا، لو كان يحرص على ما ينفعه لما كان كسولا. ففيه تحذير من الكسل وحث على العمل على كل ما ينفع في الدين وفي الدنيا بشرط أن يكون هذا الذي ينفع سببه مشروع وهو مقدور عليه، مقدور غير المقدور عليه، وإن بذل ما بذل لا 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 يصل إليه. احرص على ما ينفعك. في المقابل يعني يسمونه مفهوم المخالفة، ولا تحرص على ما يضرك، احرص على ما ينفعك، أما ما يضرك فلا تسعى في الحصول عليه، فلا تسعى في الحصول عليه. واستعن بالله في كل ذلك، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مهما بذل الإنسان ومهما كان عنده من قوة ومن خبرة ومن علم ومن كذا وكذا لتحصيل هذه الأمور، لا ما لم يكتبه الله وييسره ويكون قد قدره سبحانه وتعالى فإنه لا يحصل. ولذلك يجب عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. فعمل الأسباب مقدم على التوكل، لأنه قال احرص على ما ينفعك، اعمل السبب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح هذا السبب، لأن الأسباب لا تعمل بنفسها إن لم يشأ الله سبحانه وتعالى. فالأسباب وحدها، يعني الذي يتوكل على الأسباب هذا شرك، لكن نحن نعمل الأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب، نعمل هذا السبب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يأتي هذا السبب بالمسبب. الآن لو نظرنا للدنيا ونظرنا فيما حولنا، الأسباب بعض الناس يظن الأسباب هذه هي التي تعمل. طيب، طبيب عنده مريض، عنده مريضان، مرضهما واحد في التشخيص، مرضهما واحد، الطبيب واحد، والعلاج الذي يصرف واحد، والاستعمال بطريقة واحدة، أحدهما يشفى بإذن الله، أذن الله لهذا السبب أن يعمل فشفي، والآخر لم يأذن الله فيموت أو يستمر في المرض. وهكذا في الزراعة، تكون أرض متجاورة، ماؤها سقيت بماء واحد، والبذور التي استعملت واحدة، ولا المزارع والحرث واحد، فأحدهما ينبته الله والآخر لا ينبت، ولو نبت أحدهما يأتي بالغلة المطلوبة والآخر لا يأتي. إذن الأسباب لا تفعل ويتوكل على الله في نفعها. نعم، هذا هو الصحيح. أما التوكل على الأسباب خطأ، الاعتماد على السبب خطأ، إنما على مسبب الأسباب، لأن الأسباب وسيلة، السبب الذي يفعل هو وسيلة، إن شاء الله سبحانه وتعالى لهذا السبب أن يعمل وينفع، وإن شاء أن يمنع نفعه سبحانه وتعالى وعمله، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. ولذلك قال واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز عن عمل الأسباب النافعة المشروعة، فاعمل السبب ولا تعجز وتتكاسل، وتوكل على الله سبحانه وتعالى في عمل هذا السبب. ثم قال وإن أصابك شيء فلا تقل، إن أصابك عملت الأسباب، عملت بالأسباب، أتيت بكل الأسباب المتاحة التي تستطيع أن تأتي بها ويسرها الله لك، لكن لم يحصل ما تريد، لم يحصل ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت السبب الفلاني لكانت النتيجة أحسن من هذه، أو لكانت النتيجة كذا، لكن أنا قصرت فلم أفعل كذا فكان كذا. لا، قال: وإن أصابك شيء لا تريده خلاف ما تريد من عملك، فلا تكل الأمر إلى الأسباب وتقول وتذكر من الأسباب ما لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو عملت بنصيحة فلان وأخذت البذر الفلاني لكانت النتيجة كذا، فأبدأ يتحسر ويلوم نفسه ويعذب نفسه ويقدح في توكله على الله سبحانه وتعالى ويقدح. فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا، لا، أنت فعلت، افعل ما عليك وهو السبب، واترك النتيجة لله سبحانه وتعالى. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل هنا إذا جاء ما لا تريد يكون التفويض المطلق لله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله، قدر الله. ولكن قال: ولكن قل قدر الله، يعني هذا قدر الله، وما شاء الله فعل، شاء أن يكون كذا كان، شاء لهذا السبب أن يعمل عمل، لم يشأ لهذا السبب أن يعمل لا يعمل. انظروا إلى ما حولكم هكذا، بل بعض الناس الأسباب التي يبذلها أكثر وفي عين الناس أنجع، ولا تعمل يعمل ما هو دونها. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله، أذن لهذا السبب أن يعمل ولم يأذن لذاك السبب أن ينتج عمله. ولكن عليه أن يقول إذا حصل أو كان ما لم يرده بعد عمل الأسباب أو من عمله هذا، فالواجب عليه أن يقول قدر الله، يعني هذا قدر الله، ويسلم لله تسليما مطلقا. أنا وما أملك والأسباب وهذه الأمور المطلوبة كلنا تحت مشيئة الله وأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما قدر الله، قدر الله. ويجيء، وقال العلماء في هذا ضبطان: الأول قدر الله هكذا بفتح القاف والدال وضم الراء، يعني هذا قدر الله خبر، أو تقول قدر الله، يعني قدر الله لي هذا الأمر وما شاء الله فعل، وليس لي إلا الرضا بما قدر لي ربي سبحانه وتعالى. هنا يرتاح قلبه ولا يبدأ في اللوم ولا يسلك مسالك الشيطان كما يأتي، ولا يلعب به الشيطان ويتلاعب به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو، لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، الشيطان يبدأ من هنا يوسوس ويزيد في الحسرة ويزيد في جعل الإنسان يلوم نفسه إذا لم يفعل السبب الفلاني والسبب الفلاني. لكن لو أنه سلم لله لارتاحت نفسه، وأيضا لم يقدح في توكله على الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا أن الإنسان يفعل السبب ويتوكل على الله في نفع هذا السبب وفي عمل هذا السبب. فالحديث فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كيف يحب. أنا في الذين أشكل على المؤولة أنهم قالوا المحبة هذه والبغض وكذا من صفات المخلوقين، لأن ميل الإنسان إلى كذا. نحن نقول على ما يليق بالله، هو قال بأنه يحب ورسوله قال بأنه يحب، نقول يحب. كيف نقف؟ الإمام مالك رحمه الله جاءه سائل فقال له هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قالوا: الاستواء معلوم، معلوم من خبر الله وخبر الرحمن على العرش استوى، خبر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم، معلوم بهذا الخبر أن الرحمن على العرش استوى، لكن كيف استوى لم يأتنا شيء في هذا. فنقف هنا، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا نعلم كيفية استوائه، لأن لا نعرف ذا، لم نعرف كيفية ذاته، والصفة فرع عن الذات. فإذا والكيف، والسؤال عنه بدعة، بدعة. لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علمهم الآية الرحمن على العرش استوى، قالوا ذاك النصراني الأخطل قال استوى بمعنى استولى، ويستشهدون ببيت لرجل نصراني متأخر أيضا في عصر بني أمية، قال استوى بشر على العراقي، استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. فقالوا استوى، يعني هذا أولا هذا متأخر، ثانيا نصراني، ثانيا كيف نأخذ قول شاعر يأتي يدخل على الخليفة ولحيته تقطر خمرا، ويقول لست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بالقائم كالعير، أنت العير، ولست بالقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. هذا يصلح أن يعتمد قوله؟ لا يصلح، ثم هو متأخر. المهم أن مذهب السلف هو إثبات الصفات، إثباتها على وتفويض الكيفية، يعني إثباتها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نترك الكيفية لله سبحانه وتعالى. ابن عباس يقول: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. هل نعرف يعني كيفية عسل الجنة ولبن الجنة وفاكهة الجنة؟ لكنها أسماء تقرب المعاني. فإذا إثبات المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. إذا دخل الإنسان في 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 البحث عن الكيفيات ضل، لأن هذا يفهم كذا وهذا يفهم كذا وهذا يفهم كذا، وتتغاير الفهوم. لكن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لم يشكل على الأمة حتى جاء عصر المتكلمين وجاء المعتزلة وجاء أتباعهم بعد ذلك. أيضا دل الحديث كما تقدم على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم قوة وضعفا، قوة وضعفا، وقلنا بأن هذا الحديث دليل لأهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. وأيضا أن محبة الله لعباده تتفاوت، لأنه قال المؤمن أحب القوي أحب إلى الله، فإذا هذا دليل على أن محبة الله سبحانه وتعالى لعباده تفاوت. ونحن نقول ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاتباع، هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه دليل أيضا على مكارم الأخلاق، على الحث على مكارم الأخلاق، وهذا منها. إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على أن يحرص الإنسان على ما ينفعه في دينه وفي دنياه وفي أخرى، وأنه لا ينبغي الحرص على ما لا ينفع. لمفهوم المخالفة، احرص على ما ينفعك، معنى هذا العكس، لا تحرص على ما لا ينفعك. وجوب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب. يعني الآن الذي لا يتوانى ولا يفعل الأسباب، هذا ليس توكلا، كما قال عمر لبعض الحجاج الذين يأتون قالوا نحن بلا زاد ولا شيء، قالوا نحن المتوكلون، قال أنتم المتواكلون، يأخذون من الناس صدقات الناس وينفقون عليها. لكن المتوكل حقا هو الذي يفعل السبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نفع هذا السبب. وكما قلت أن فعل السبب مقدم على التوكل، فعل السبب مقدم، وكما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، احرص على ما ينفعك، ثم قال استعن بالله. فيحرص على ما ينفع بفعل الأسباب، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نفع هذه الأسباب، وحينئذ بإذن الله سوف تنفع. والأمر بيد الله، والأمر بيد الله، لكن كلما توكل الإنسان وأتى بالأمور الشرعية من فعل السبب ومن كمال التوكل، فإنه بإذن الله لن يخيب، ولو أنه يحصل له أجر ذلك. وفيه أيضا النهي عن الكسل كما قلنا، وفيه أيضا النهي عن قول لو، لكن متى؟ في الأمور المقدرة التي حصلت، الأمور المقدرة التي حصلت لا يقال فيها لو، لكن تمني الخير، تمني الخير فيجوز أن تقول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت في الحج لا أحللت معكم ولجعلتها عمرة، وفي رواية لا أحللت مع الناس لجعلتها عمرة، لكن منعه من ذلك ماذا؟ كونه ساق الهدي. فهذا تمني لما هو أفضل، لما هو أفضل. أما في باب التسخط والندم وضيق الصدر، فهذا يعني هو عذاب، هو عذاب للنفس. أما استعمالها في الندم على فعل الطاعة أو تمنيا للخير أو فيما يستقبل من الأمر، فهذا لا بأس به. يقول في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى جوازها في تمني فعل الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، هذا واحد وسيأتي عكسه بعد قليل، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يعمل في ماله بحسب علمه، ينفقه فيما أباح الله ويرضي الله وفيما ينفع، يتصدق به ويعمل به في أعمال البر، فهو يعمل في ماله بما ينفعه، كما قال في مال ينفقه في حقه، وحقه هو ما باح الله سبحانه وتعالى وما شرعه جل وعلا. المقابل لهذا رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، هذا رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفقه فيما شرع الله سبحانه وتعالى ويطيع الله فيه، ورجل آخر عنده علم، أعطاه الله علما، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، هو عنده هذا العلم لكن لم يؤته الله، لم يعطه الله سبحانه وتعالى مالا ينفق كما أنفق الأول في أعمال في وجوه الخير والبر، فهو يقول لو، انظروا لو هنا، هذا أول شاهد في الحديث، لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، أنا لو كان لي مال عملت فيه مثل هذا الرجل الخير الذي ينفق ماله في سبيل الله وفيما يرضي الله وفي نفع المسلمين وفي بر الوالدين وفي صلة الأرحام وإلى آخره مما شرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما انظروا إلى فضل الله، حرمه من العلم من المال لكنه عندما تمنى الخير وعزم عليه هذا الذي يستطيع، فإن الله سبحانه وتعالى جعله مثل ذلك الرجل صاحب العلم والمال الذي ينفق ماله فيما يرضي الله وفيما شرع الله وفيما أراد الله أن يفعله فيه. ثم قال ورجل، هذا القسم الآخر، هذا القسم الأول، رجلان أحدهما عنده علم ومال والآخر عنده علم وليس لديه مال، فهما في الأجر سواء لأنه تمنى أن يكون أن يعمل مثل عمل ذلك الرجل في ماله. لكن في المقابل رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذا أكثر الناس الآن في عصرنا من هذا الباب، فهو يخبط يعبث به ينفقه فيما ينفع وما يضر وما يرضي الله وما يسخط الله، بل ربما يرضي الله قليلا الأكثر فيما يسخط الله، فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، حقه هو الذي شرع الله سبحانه وتعالى أن ينفق فيه. هذا الرجل الأول، هذا اللي لم يؤت مالا وأوتي علما، هم سيشترك الرجلان الأولان اشتركا في العلم، واختلفا في أن واحد عنده مال وواحد ما عنده مال، وهذان هذا الأول لم يؤته، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا اشترك في ماذا؟ في عدم، في الجهل، في عدم المال، لكن ذاك عنده مال مع جهله، وهذا لا مال عنده مع جهله. فهو يقول، وهذا الشاهد منه للو، لكلمة لو، لم يؤته، لو كان لي مثل هذا لا عملت فيه مثل الذي يعمل، يعني الآن لو عندي مال لفسقت وشربت الخمر وزنيت وفعلت وفعلت يقولون أنا متعت نفسي وأتبع نفسه هواها وأتبع نفسه هواها. فأقول لو كان له مال لعمل مثل هذا المفسد وهذا الذي يخبط في ماله بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، هذا المزر لم يحصل له شيء وإنما تمنى الفسوق والعصيان وتمنى الفساد، فكان له من الإثم مثل ما ذاك ما لذاك. والحديث صحيح رواه ابن ماجه وأحمد. وفي الحديث تحذير من كيد الشيطان، لأن النبي قال فإن لو تفتح عمل الشيطان فعلى الإنسان أن يحذر مكائد الشيطان وأشد الحذر. وفيه إرشاد إلى الكلام الحسن لقوله ولكن قل ما قدر الله وما شاء الله فعل، فهذا هو. وفيه إثبات القدر لأنه قدر الله، قال قدر الله أو قدر الله، فهو إثبات القدر. وفيه إثبات المشيئة لله لقوله ما شاء الله فعل، وفيه إثبات الفعل لله لقوله فعل. ثم ننتقل للحديث الذي بعد هذا وهو قوله وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم في صحيحه. إن الله أوحى إلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. بماذا؟ تفسير للكلمة تواضعوا، أن تواضعوا تفسيرية، تفسير لقوله أوحى إلي. ماذا أوحى إليه؟ أوحى إليه أن تواضع، الأمر بالتواضع. حتى لا يبغي، فإذا تواضعوا لا يبغي أحد على أحد، لا يتعدى أحد على أحد، لا يظلم أحد، لأن هذه نتائج التكبر والتعالي واحتقار الناس يأتي نتيجة لها الظلم. ولا يفخر أحد على أحد، لا في بمال ولا في نسب ولا في جاه ولا 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 إلى آخره، فإن هذا مما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يفخر أحد على أحد، النهي عنه. إذن الحديث في صحيح مسلم ولفظه وإن الله، يعني في حديث طويل الحافظ ابن حجر أخذ جزءا منه، وأنا أيضا لم آتي بالحديث كله. قال وإن الله، أنتم هذه كلمة وإن تشعر بأن قبلها شيء معطوف عليه، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، بتقديم يعني الذي عند المصنف هنا قال أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، لكن الذي في مسلم حتى لا أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، فقدم كلمة الفخر النهي عن التفاخر على كلمة التواضع. والذي ذكره المصنف هو رواية أبي داود، هو لفظ أبي داود رحم الله الجميع. قال قوله أوحى إلي، الوحي كما تعلمون هو له معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الإعلام بأمر خفي، ها؟ أمر خفي سريع خاص بمن يخبر، يعلم بمن يعلم، فهذا هو الوحي في اللغة، فإنه يخبره ويخفى على غيره، يسمى هذا وحي أوحى إليه. أما شرعا فهو إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي، بحكم شرعي ونحوه. وهذا الوحي، يعني الوحي قد يكون وحيا بواسطة الملك، وقد يكون الوحي أيضا إلهام، وأوحى ربك إلى النحل وكما في أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا أمرها بعد أن ترضعها أن تلقيه في اليم أوحى إليها أن أرضعيه إلى آخر الآية. إذن فقد يكون في يسمى هذا وحيا، لكن الوحي إذا أطلق فالمراد به ما أوحاه الله إلى نبي من أنبيائه بأمر شرعي ونحو ذلك، برسالة أو برسالة نقول وحي. أن تواضعوا هذا تفسير لقوله أوحى إلي، أن تواضعوا أوحى إليه أن الأمر بالتواضع، بالأمر بالتواضع، وهو يعني أوحى إلي وإلى أمتي، فإن الوحي إليه هو يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر لأمتي ما لم يثبت تثبت الخصوصية، أما إذا لم تثبت بالدليل خصوصية فإن الأمر له لأمته. والتواضع خفض الجناح، خفض الجناح ولين الجانب، هذا هو التواضع، من غير خسة ولا مذلة، وهو ضد الكبر، وهو ضد الكبر، وسيأتينا مزيد من كلام العلماء لهذا. حتى يعني تواضعوا حتى هل هذه للغاية؟ يعني حتى إذا إلى أن لا يبغي أحد على أحد، أو هي تعليلية بمعنى لئلا تواضعوا لئلا يبغي أحد على أحد، هذا وهذا قيل في معناها. ولا يبغي، البغي هو شدة الظلم والاعتداء والاستطالة على الناس والتعدي على الغير، فهذا هو البغي، تجاوز الحد. ولا يفخر، الفخر هو المباهاة بالمكارم والمناقب والمال والولد وكل العلم والقوة وكل ما يعتد به ويفخر به. فالحديث فيه الحث على التواضع، والأمر به، لأنه قال أوحى إلي أن تواضعوا، فهو أمر بالتواضع. والنهي عن البغي والنهي عن الفخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نهى الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة، الاستطالة التعدي الظلم نوعان على الخلق، عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، إن كان ما يقوله أنا أكرم منكم نسبا وأكثر منكم مالا وأكثر منك علما وأكثر منك ولدا، إن كان هذا يعني واقع صحيح فقد وقع في الفخر، وهو منهي عنه. يقول نوعي وهي الفخر، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وهذا منهي عنه، إذا افتخر كسر خواطر الآخرين ورأى يعني عزة نفسه وربما حمله على ذلك محامل لا تجوز. وإن كان بغير حق فقد بغى، إن كان الاستطالة بغير حق على المال وعلى النفس وعلى إلى العرض وكذا، فهذا فقد بغى أي ظلم وتعدى. ثم يقول: فلا يحل لا هذا ولا هذا، فلا يحل لا هذا ولا هذا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف يعني ذاك تواضع، ها تواضع ويحمل نفسه، هنا لا، سيتعدى الأمر، تدافع عن أخيك المسلم، هناك يعني يكف نفسه فلا يتكبر على الناس ولا يفخر عليهم ولا يظلمهم، لكن هنا نفع متعدي. انظروا إلى الحديث، يقول قال يعني النبي عنه عن أبي الدرداء يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. احفظ أخاك، دافع عنه في غيبته، رد على المغتابين، رد على هؤلاء الذين ينالون منه، قل هذا ليس بصحيح. إن كان كذلك فما الجزاء؟ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. عمل يعني هذا الجزاء أكبر من العمل بكثير بكثير، كونه يذب الله ويرد الله عنه النار يوم القيامة بمجرد أنه، وقد فعله الصحابة، وسيأتينا حديث كعب بن مالك عندما قال رجل من بني سلمة أظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سأل عن أي ما فعل كعب بن مالك، قال أحدهم قال حبسه برداه ونظره في عطفيه، عنده ملابس جميلة وكذا، فهو يزهو بها وينظر فيها ويتعجب منها، حبسه برداه ونظره إلى عطفيه، فقال له معاذ، معاذ هنا بن جابر رضي الله عنه وأحد فقهاء وأجلة الصحابة، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمت عليه إلا خيرا. وسنقرأ الحديث بنصه إن شاء الله. فهذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نعود للحديث، هذا لفظ الترمذي الذي ذكره الحافظ، وروى الحديث أحمد بلفظ: من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ورواه أيضا أحمد بلفظ الترمذي المتقدم. وحديث قال ولأحمد من حديث أسماء، يقول الحافظ ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد، ولم يذكر لفظه، ولكن لفظ حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وفي إسناده ضعف، فيه رجل اسمه شهر بن حوشب ضعيف، لكن يشهد له الحديث الأول وهو صحيح، يشهد له حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح. قوله من رد، وفي حديث أسماء من ذب، وهي معناها دفع عنه، مثل ما فعل معاذ بن جبل وقال للرجل بئس ما قلت، ثم ذكر أنه لا يعلم عنه إلا الإيمان. عن عرض أخيه، العرض بكسر العين وسكون الراء هو النفس والحسب وما يمدح به الإنسان، أي موضع المدح والذم من الإنسان. والمعنى من منع مغتابا أن يغتاب مسلما، منعه رده، رد عليه، قال لا تقل هذا جارنا ونعرفه ويصلي معنا الجماعة ولا نعلم عنه إلا خيرا. فالحديث فيه الحظ على الدفاع. هذه أخلاق الإسلام يا أخوانا، أين نحن عن هذا؟ هذه أخلاق الإسلام التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. تصوروا مجتمعا يعني محافظ على هذه الأخلاق وهذه الأمور كيف سيكون متحاب متعاون مترابط؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. الحظ على الدفاع عن المسلم وحماية عرضه بظهر الغيب، بظهر الغيب هو يدفع عنه الآن بظهر الغيب لأنه هو ليس حاضرا يدفع عن نفسه، فهذا تولى الدفاع عنه. انظروا لهذا الشهامة وهذا الخير المتمكن من هذا الرجل. أن من ذب عن عرض مسلم وهو غائب دفع الله سبحانه وتعالى عن وجهه النار يوم القيامة، وهذا مكسب عظيم، هذا هو الذي يتمناه الناس، والنار هي التي يخافها الناس ها، ويهربون منها ويصومون الهواجر ويصومون الليل ويقومون الليل ويسهرون ويقرؤون القرآن وكذا خوفا من ذلك ورجاء، خوفا ورجاء، المؤمن هو بين الخوف والرجاء. وفي الحديث وجوب نصرة المسلم، هذا من نصره، هذا من نصر المنصر المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هنا مظلوم الذي اغتيب. ومن ذلك ما جاء في حديث كعب الذي قلت لكم، من هذه النصرة ومن هذا الدفاع ومن تطبيق الصحابة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلموه منه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول جاء يعني في حديث كعب بن مقال في قصته عند تخلفه عن غزوة تبوك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه، وهذا شأنه دائما يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. ما فعل كعب؟ ما أمره؟ لم أره، لم يره في الجيش. ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة، قبيلة من القبائل التي كانت في المدينة، يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه، إعجابه بنفسه وبزيه وكذا، غيبة غيبة. فقال معاذ بن جبل، وهو جبل معاذ، هذا هو جبل، فقال رضي الله عنه على الملأ وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدفاع وهذه الشجاعة في الحق، فقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمت عليه إلا خيرا. ويقسم على ذلك، هو يعني يدافع بحق، يقول وهو يعرفه، يا رسول الله والله ما علمت عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا عند قول معاذ إقرار لدفاع معاذ عن هذا الصحابي الجليل، عن هذا الصحابي الذي تاب عليه، وهو من الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وتعرفون قصتهم في القرآن الكريم. فإذن هذا تطبيق من الصحابة، يعني هذا نموذج، نقول من الصحابة لأنه هذا فرد من أفرادهم، وما وعمل بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو سلوك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا نهجهم، وهذا كله تطبيق لسنن النبي صلى الله عليه وسلم ولتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الحق والصواب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.